قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر أصحاب النبي، وعن التابعين لهم بإحسان، وعلى من تبعهم إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يردنا إلى ديننا مردا جميلا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، إنك على كل شيء قدير. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، واستر علينا عيوبنا، اشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، رد إلينا عزنا وشرفنا. اللهم رد إلينا مقدساتنا، طهر مسجدنا الأقصى من أيدي يهود، وأخرجهم منه أذلة خاسئين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونعوذ بك من كيدهم ومكرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم إنهم لا يعظمون عليك، اللهم إنهم لا يعظمون عليك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تغادر منهم أحدا، ولا تبخي منهم أحدا. اللهم عليك بهم بما هم أهله مما فعلوا في أهلينا ومقدساتنا وإخواننا، بحولك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك ونبتهل إليك ابتهال المساكين، ونتضرع إليك تضرع الخائفين الوجلين، أن تستر علينا ذنوبنا وعيوبنا، وأن تغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وأن تصلح لنا ما بقي من أعمارنا، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس 12 من دروسنا في سيرة الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، نعيش في مرحلة أخرى من مراحل الفاروق، نعيش مع الفاروق وبيعة الصديق، كما تعودنا من أمير المؤمنين عمر. وعمر ليس كسائر أصحاب النبي، عمر صاحب مواقف مشهودة، وصاحب آراء محمودة، إذا تكلم نطق بالحق، وإذا قال صدقه الحق، وله مع كل قول مقال ومع كل حالة موقف. تعودنا حتى في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعودنا إن للفاروق مواقف محمودة مشهودة، وامتدت هذه المواقف والآراء المحمودة مع الفاروق في كل لحظة من لحظات حياته، فرأينا مواقف محمودة مع رسول الله، وسنرى بإذن الله مواقف في خلافة الصديق. أما لما صار الأمر إليه عظم قوله ورأيه، وكان السداد مآله في كل أقواله وأفعاله، ذلك لأنه التلميذ النجيب للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، رباه النبي وأهله ليكون مثالا صادقا للإسلام. وما زالت المواقف مع الفاروق تتوالى وتتتابع، نعيش معه في مرض الحبيب الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما تعودنا له في كل حال موقف محمود يتميز به عن سائر أصحاب النبي. لهذا فقلت لكم من قبل إننا نتكلم عن إنسان غير عادي، إنسان أهله ربه ورباه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليكون مثالا للأب الرحيم، مثالا للمستشار الأمين، مثالا للقائد الحازم، مثالا للأب الرحيم لسائر الرعية، مثالا للسياسي المحنك، مثالا للعسكري الذي يعرف دروب المعارك وخباياها، يعرف كيف يديرها ولو من على بعد، فما دخل معركة إلا ونصره الله عز وجل. وفي مرض موت النبي نعيش مع الفاروق في مواقفه في آخر لحظات عمر الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عبد الله ابن زمعة كما عند أبي داود بسند صحيح، قال عبد الله ابن زمعة، عبد الله ابن زمعة أخو أم المؤمنين سودة بنت زمعة، فكان يدخل على النبي لأنه صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عبد الله بن زمعة لما استعز برسول الله، أي اشتد به المرض، لما استعز برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت عنده في جمع من أصحابه صلى الله عليه وسلم، واشتد به المرض، وجاء بلال ليؤذن الحبيب بالصلاة ليخرج يصلي بالناس. بعد أن أذن بلال وصلى الناس النافلة وانتظر بلال أن يخرج النبي فما استطاع أن يخرج، فجاء بلال ليؤذن أي ليعلم رسول الله بأن يخرج للصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا من يصلي بالناس، لا أستطيع أن أقوم، لا أستطيع أن أقوم، مروا من يصلي بالناس. فخرج عبد الله بن زمعة، قال فإذا أبو بكر قد غاب وليس في الناس إلا عمر. نظر عبد الله بن زمعة، ولأنه يعلم أن من يصلي بالناس خليفة للنبي أبو بكر، فإن لم يوجد أبو بكر فعمر. قال فنظرت فكان أبو بكر غائبا، ووجدت في الناس عمر، فقلت يا عمر صل بالناس، فقام عمر يصلي بالناس، وكان رجلا جهور الصوت إذا قال الله أكبر ارتدت أركان المسجد، فسمع النبي تكبير الفاروق فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلم يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. من قال لعمر يصلي، من قال لعمر يصلي، فصلى عمر، وجاء أبو بكر فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلمه النبي وعمر موجود، فقال عمر لعبد الله بن زمعة: ويحك، ماذا صنعت بي؟ والله لولا أني ظننت أن رسول الله أمرك ما صليت. لما خرج عبد الله بن زمعة من عند النبي وقال لعمر صل بالناس، ظن أن هذا تكليف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ويحك، ماذا صنعت بي؟ والله لولا أني ظننت أن رسول الله أمرك ما صليت بالناس. فقال عبد الله بن زمعة: والله ما ذكر لي رسول الله أحدا، وإنما قال مروا من يصلي بالناس، فخرجت فلم أرى أبا بكر، فقلت: أنت تصلي بالناس؟ رضي الله عن الفاروق. وانظر كيف يعرف قدره عند النبي، ويعرف أن أبا بكر مقدم عليه صلى الله على نبينا وسلم، ويستحي ويخجل من هذا الصنيع، فيقول لعبد الله: ويحك، ماذا فعلت بي؟ أو ماذا صنعت بي؟ أوقعتني في موقف ما كنت أحب أن أقفه. لكن الفاروق لم يهتز، بل مضى في مواقفه المشهودة رضي الله عنه وأرضاه، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما اشتد الوجع بالنبي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعنده جماعة من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي وابن عباس والعباس، قال النبي: ائتوني بكتاب أكتب لكم فلا تختلفوا بعدي، ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا به بعدي. وكان النبي يغمره المرض وتشتد به الحمى حتى يغيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأفاق في مرة قال: ائتوني بكتاب، يعني بشيء أكتب فيه وأملي على من يكتب، بكتاب لا تضلوا بعدي به، أي تجتمعوا عليه ولا تختلفوا. فقال عمر رضي الله عنه، وعمر إن كان موجودا لا بد أن يكون له موقف، قال عمر: لا تفعلوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذلك من شدة الوجع. عندنا كتاب الله وحسبنا ما فيه، فقد قال ربنا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: لا تفعلوا، والله ما يقول النبي هذا إلا من شدة الوجع، وعندنا كتاب الله ما فرط الله فيه من شيء، حسبنا ما في كتاب الله. وقال بعضهم: بل ائتوا بكتاب يكتب فيه النبي، وارتفعت أصوات الناس عند رسول الله، واشتد اللغط عند النبي، فغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: قوموا. لا ينبغي أن تتنازعوا عندي، قوموا. فخرجوا. فقال ابن عباس وهو خارج: الرزية كل الرزية، أننا ما أعطينا رسول الله كتابا يكتب فيه بما يريد أن يوصي. الرزية أكبر مصيبة، أننا ما أطعنا رسول الله وما جئنا بكتاب. واختلف أهل العلم ماذا يريد أن يكتب النبي وهو في هذه اللحظة. قال أهل العلم: بعضهم قال أراد النبي أن يوصي بالخليفة من بعده حتى لا يختلف من يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل أراد النبي أن يملي عليهم بمهمات الأمور وخلاصة الأحكام، كأنه يريد أن يجمع لهم ما ينفعهم فلا يختلفوا عليه أبدا. وقال: الشيعة أهل الضلال، وكذبوا على الفاروق وعلى الصديق، وقالوا إنها مؤامرة مدبرة من أبي بكر وعمر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. جلس أبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله، فلما قال النبي: أوتوني بكتاب، أدركه عمر وقال: دعوه دعوه، فإنه يتكلم من شدة الوجع. حاشا لعمر أن يتكلم عن حبيبه ونبيه بسوء الأدب أو حتى بشيء يسيء إلى النبي، إنما قال عمر ذلك شفقة على رسول الله، لما رأى فيه من شدة الوجع ومن شدة الحمى، ما قالها إلا شفقة ورحمة على النبي يكتب وهو في هذه الحال. فقال برأي صائب: لا تفعله، فإنه ما يقول هذا إلا من شدة الوجع، وعندنا كتاب الله ويكفينا ما فيه، ففي كتاب الله كل ما نحتاج إليه، لا نحتاج. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم، قال: وفي هذا رد على الذين يزعمون أن عمر أراد أن يمنع النبي من أن يوصي، لأنهم قالوا لو أوصى النبي لأوصى لمن؟ لعلي. ولهذا منع عمر النبي أن يكتب هذه الوصية، وكذبوا والله. والشاهد على ذلك أن كما قال الإمام النووي: نحن نؤمن وأجمع أهل العلم سابقا ولاحقا على أن النبي معصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كانت الخلافة لعلي بوحي من الله ما تركها رسول الله، لأن رسول الله لا يترك أبدا أمرا أو شيئا أمر ببلاغه، وإن قال عمر ما قال لا يمنع النبي من أن يبلغ لأنه معصوم، ولكن النبي ليس معصوم من المرض، فهو بشر يمرض كما يمرض البشر ويموت كما يموت البشر، لأنه هو الذي قال عن نفسه: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فأنا عبد. وقال الإمام النووي: وقد سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رغم أننا نؤمن أنه معصوم، سحر، لأن السحر مرض وآفة تصيب البدن. سحر النبي حتى أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يفعله، لكنه لم يغير شرعا ولم يترك أمرا ولم يدع نهيا، بل كان يبلغ أمر الله عز وجل كما أمره ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلو كان الوصية لعلي بتكليف من الرب العلي ما تركها رسول الله، وإن قال عمر ما قال، وإنما قالوا أراد النبي أن يكتب بمهمات الأمور. فلما نبهه عمر الفاروق وقال دعوه فقد اشتد به الوجع: عندنا كتاب الله وحسبنا ما فيه، فوافق النبي عمر. قال نعم، كأنه لفت نظر الرسول: يا رسول الله، تركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يخفى شيء من أمر الشريعة علينا، فكل شيء مبين. فكأن النبي أقر عمر على قوله، ولهذا ترك الوصية. ولو كانت، لأن الشيعة يتكلمون عن هذه الوصية في كتبهم وفي أقوالهم ويقولون النبي أراد أن يوصي لعلي، وما أدراكم أنه سيوصي لعلي؟ ألم يقل النبي قبلها بساعات: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر؟ كان من الممكن أن يقول: مروا عليا أن يصلي بالناس. وإنما قال النبي كما في حديث عائشة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وصلى أبو بكر والنبي يسمع، بل إنه في آخر لحظة من لحظات عمره لما خرج على الناس وهم يصلون وأبو بكر يصلي بهم إمام، تبسم النبي وكانت حجرته في وجه أصحاب النبي، فرأوه لما رفع الستر ونظر إليهم صفوفا كصفوف الملائكة وأبو بكر إمامهم، فتبسم النبي تبسم المرضي الراضي، كأنه أقر إمامة رضي بإمامة أو أقر إمامة أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وتبسم النبي حتى كاد الناس أن يفتنوا ظنا منهم أن رسول الله قد عوفي. ولو أن رسول الله لا يريد أبا بكر أن يكون خليفة لقال كما قال لما أما عمر الناس، قال: من قال لعمر يصلي بالناس؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولكنه أقر أبا بكر. في هذا رد على هؤلاء الشيعة، وكذبوا لما قالوا هذا، بل إنهم أتوا بلفظة في الحديث وهي مذكورة في صحيح الإمام البخاري، قال عمر أمير المؤمنين لما قال النبي: ائتوني بكتاب أكتب لكم فيه، كتابا لا تضلوا بعدي به أبدا، قال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. يهجر أي أنه يتكلم من شدة الحمى ويقول كلاما ربما أن النبي لا يريده. لكن ليس معنى أو مراد أمير المؤمنين عمر أن رسول الله يهذي أو أن رسول الله قد غاب عقله، لا، لا يمكن أن يقول هذا الفاروق عن النبي. لكنه يقول يهجر، يعني اشتد به الوجع صلى الله عليه وسلم. ومن شفقة الفاروق عليه أنه قال هذا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وكلام عمر رضي الله عنه من تمام فقهه ومن صائب رأيه ومن دقيق نظره، من تمام فقهه ومن صائب رأيه ومن دقيق نظره ومن كمال شفقته على حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعله، لا يطيق النبي، يكفيه ما هو فيه من ألم الحمى ومن شدة ما يعاني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال الحافظ ابن حجر: وقد أمن النبي على الأمة من الضلال لما نزل عليه قول الكبير المتعال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان عمر أفقه من ابن عباس، رغم أن ابن عباس لما خرج يقول الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله وبين كتابة الوصية. لكن الحافظ ابن حجر يقول وكان عمر أفقه من ابن عباس رضي الله عنه. اسمع إلى كلام جميل للشيخ علي الطنطاوي لما يرد على هؤلاء، يقول قد تعود النبي والصحابة من عمر أن يرد في مواقف كثيرة، وقد تعود عمر أن يرد ويقدمه أصحابه للرد على النبي في مواقف كثيرة. هو الذي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. هو الذي قال لحاطب بن أبي بلتعة لما فعل ما فعل في فتح مكة، قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فيرد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول يا عمر وما يدريك أنه من أهل بدر، وإن الله نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يقول عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة المريسيع كلمة ما قالها أحد للنبي، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، جن جنون عمر. وقال يقول هذا لرسول الله يا رسول الله مر عباد بن بشر، وعباد بن بشر من الخزرج من أتباع عبد الله بن أبي، مر عباد بن بشر أن يضرب عن أن يأتي لك برأسي عبد الله بن أبي فقد نافق يا رسول الله. فيقول النبي يا عمر أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ عمر تعود أن يتكلم أو يرد على رسول الله. لما جاء سهيل بن عمرو للمفاوضة ولكتابة المعاهدة في صلح الحديبية، من الذي تكلم؟ عمر يذهب إلى النبي ويقول يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ والله لا نرضى. فيقول له النبي يا عمر أنت النبي أم أنا؟ يقول أنت يا رسول الله. قال إذن لن يخذلني الله أبدا. ويسكت عمر. تعود عمر الفاروق أن يرد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كان كلامه صوابا وافقه الوحي وأقره النبي، وإن كان خطأ رد عليه النبي وربما اشتد عليه كما في كل الحوادث التي ذكرناها، يشتد عليه النبي كما في حادثة سهيل بن عمرو لما جاء ليفاوض وبعدها جاء ولده أبو جندل هاربا من مكة إلى المدينة، فقال أبوه سهيل بن عمرو يا محمد هذا أول العهد بيننا وبينك ورد أبا جندل. فقال أبو جندل يا معشر المسلمين تردوني وقد جئت إليكم مسلمة، تردوني إلى الكفر؟ فيقول له النبي ارجع يا أبا جندل وإن الله جاعل لك ولإخوانك فرجا ومخرجا. فيقول عمر أمير المؤمنين يا رسول الله أنا رده إلى الكفر؟ ولا يرضى عمر فيشتد عليه النبي. أقول أو كما يقول الشيخ علي الطنطاوي قد تعود النبي أن يرد عليه عمر، وتعود أصحاب النبي أن يكون لعمر رأي في مسائل عدة، وكان النبي يسمع له ويقره إن كان صواب ويرده إن كان خطأ، كما في حديثة عبد الله بن أبي بن سلول قال يا رسول الله مر عباد ابن بشر أن يأتي لك برأسه، فيقول النبي أتريد أو أتحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ يقول أمير المؤمنين عمر بعد ذلك لما قام عليه إخوانه من الخزرج يردون على عبد الله بن أبي بن سلول ويقولون اجلس أيها المنافق قد نافقت وافتضح أمرك وخرجت رائحتك وقاموا إليه، فنظر النبي إلى عمر وقال له هيه يا عمر لو أني قتلته يوم قلت يعني في يوم المريسيع لأرعدت له آنف من قومه، لو أمرت رجلا أن يقتله لتعصب له لأرعدت له يعني اهتزت وارتعشت من شدة الغضب ناس من قومه وربما تعصبوا معه، لو أمرتهم اليوم بقتله لتبادروا إلى قتله. فقال عمر فعلمت والله أن رأي رسول الله أعظم بركة من رأيي، علمت أن رأي النبي صواب. تعود عمر أن يرد وتعود النبي أن يتكلم، قال النبي ائتوني بكتاب أكتب لكم فيه، فلو كان وحيا هل يسكت النبي عن بلاغ الوحي؟ الله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين، لو تقول علينا بعض لو ترك أمرا أو ما بلغ حكما لفعل الله به ما فعل، وما كان للنبي أن يترك ذلك. والنبي يقر عمر في نقل مقام إبراهيم، ويقر عمر في تحريم الخمر، ويقر عمر في ضرب الحجاب على نسائه في مسائل كثيرة، لكن إذا كان الرأي مخالفا رد عليه قوله، بل ربما عنفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو كان وحي لأسكته النبي كما كان يسكته، فطالما أن النبي سكت وأقر عمر على قوله إذن رأي عمر هو الإيه؟ هو الصواب. لهذا قال الحافظ ابن حجر فكان عمر أفقه من ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. ثم المسألة الأخرى في أسرى بدر لما استشار النبي أصحابه وقال أبو بكر نأخذ منهم الفداء، وقال عبد الرحمن أرى يا رسول الله أن نجعلهم في واد ونحرقهم فلا يبقى منهم أحد، وقال عمر أمير المؤمنين بل نضرب أعناقهم ليكونوا عبرة لمن وراءهم، ومال النبي إلى قول أبي بكر، مال النبي إلى قول أبي بكر وقبل الفداء، فجاء العتاب من رب الأرض والسماء، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أنتم أردتم المال لكن الله كان يريد أن يقطع رؤوس الكفر والضلال. فجاء عمر ووجد النبي يبكي وأبو بكر يبكي عنده، فقال عمر ما يبكيك يا رسول الله؟ إن كان أمرا عظيما بكيت معكم، وإن لم يكن أمر بكيت لبكائك يا رسول الله. فقال لقد رأيتنا وإن العذاب أقرب إلينا من هذه الشجرة، لأن النبي قبل الفداء ورد قول عمر ولم يقبل قوله. أقول في الختام لو كان هذا تشريع من الله هل يسكت الله عنه؟ إذا قلنا بقول الشيعة فنحن نشكك في الله ونشكك في رسول الله ولا نشكك في عمر، لأن الله لو أراد أن يبلغ أمرا لابد أن يبلغه ولابد أن يصل هذا الأمر إلى الأمة، ولو كلف النبي بالبلاغ ما تركه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله لا يحابي أحدا حتى رسول الله. لما مال النبي إلى رأي أبي بكر نزل العتاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي يشتد القتل في الأرض. تريدون عرض الدنيا، أي أردتم الدنيا وما أردتم الآخرة، لكن الله عز وجل قبل من النبي رحمته لأنه يعلم أن النبي ما أراد ذلك إلا برحمته التي جعلها الله في قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم مات الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بد للفاروق من رأي ووقفة. هو الذي خرج كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس لما جاء الخبر إلى عمر بموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء عمر وقد شهر سيفه وهو يصيح في الناس ويقول والله ما مات رسول الله وإنما ذهب لينادي ربه كما ذهب موسى وإنه سيعود كما عاد موسى، أو قال رضي الله عنه وأرضاه والله ما مات رسول الله فليرجعن وليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله قد مات، والله ما مات، وإنما رفع كما رفع عيسى بن مريم وسيرجع كما سيرجع عيسى ابن مريم، من قال إن محمدا قد مات ضربت رأسه بسيفي هذا. فجاء الصديق وأمره أن يسكت، ولما شمل الأمة وجمع كلمة الأمة بكلام مختصر وجيز، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر فلما سمعتها ما حملتني والله رجلاي حتى قعدت على الأرض وعلمت أن رسول الله قد مات. موقفه في يوم السقيفة، مات النبي يوم الاثنين وجاء الخبر إلى عمر، شوف بعد أن قال ما قال وطاشت عقولهم، لكن جاء إليه الخبر أن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وبنو ساعدة ابن الخزرج قوم من الأنصار، والسقيفة هي الظلة، مكان كبير يسع الأنصار، واجتمع الأنصار وفيهم سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، سعد ابن عبادة أبو قيس أو أبو ثابت، وقد اتفقت كلمتهم على أن يكون سعد هو الخليفة بعد النبي، وقالوا منا خليفة ومنهم خليفة، مرة لنا مرة لكم، كل 5 سنوات قال. فجاء الخبر إلى عمر فذهب إلى أبي بكر وقال له: يا أبا بكر، أدرك أصحاب النبي، الحق أصحاب النبي قد اجتمعوا في السقيفة وأرادوا أمرا. فأسرع عمر الفاروق وأبو بكر الصديق ولقيهما أبو عبيدة الأمين، فقال: إلى أين؟ قال: إلى إخواننا من الأنصار، فقد اجتمعوا هناك في سقيفة بني سعدة. فقال: أنا معكم. وأسرع يهرول جري قبل ما يبدأ الأمر وهو يجري. قال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه: فهيأت كلاما في نفسي ظننت أن أبا بكر لا يبلغه، لأن أبا بكر كانت فيه حدة. شوف العجيب، أبو بكر الأسيف الرقيق، سيدنا عمر بيقول: أنا خفت، لأبو بكر يقول كلام ربما يصيب الأنصار بصدمة فتختله كلمة الأمة. فهيأت كلاما في نفسي، حضرت كلام جميل موزون. قال: فما إن وصلنا إلى هناك وقد اجتمع الأنصار إلى سعد بن عبادة، أول ما رأوا الصديق والفاروق والأمين قال عباد بن بشر: منا أمير ومنكم أمير، واحد أمير للأنصار والتاني أمير للمهاجرين وكل واحد مع نفسه، منا أمير ومنكم أمير. عباد بن بشر يقول، قال عمر: فقمت لأتكلم، فقال الصديق: على رسلك يا عمر، اسكت. فسكت. وقام أبو بكر فتكلم وكان أبلغ الناس، والله ما زيفت أو هيأت كلمة في نفسي إلا جاء أبو بكر بمثلها وأحسن منها. كل اللي في نفسي جابه أبو بكر وأحسن مما كنت أظن. وأبو بكر أفصح الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم أبو بكر الصديق: يا معشر الأنصار، ألم تسمعوا النبي المختار؟ يا سعد بن عبادة، ألم تسمع النبي يوما وهو يقول: هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد؟ سعد بن عبادة يقول: ده كان زمان، أو ما سمعت؟ لا يكذب على رسول الله. قال: بلى، سمعت رسول الله يقول ذلك. ألم تسمع رسول الله وكنا في مجلس كذا يقول إن هذا الأمر في قريش ولا ينازعهم فيه أحد؟ قال: بلى سمعته. خلاص. فقال أبو بكر: إذن اختاروا واحدا من هذين، إما عمر وإما أبو عبيدة. فقال الفاروق: يا أبا بكر ابسط يدك، وهو لا يدري. فبسط الصديق يده فبايعه عمر، وأمر عمر المهاجرين أن يبايعوه فبايعوه، وبايعه الأنصار، وانتهى الأمر في سقيفة بني ساعدة، وكان ذلك في يوم الاثنين. ثم عاد الفاروق مع الصديق إلى مسجد رسول الله، والناس ما زالوا مجتمعين عند رسول الله ينتظرون متى يدفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان يوم الثلاثاء، اليوم التالي لموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جلس أبو بكر على منبر رسول الله، وقام عمر بين يديه يخطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه رضي الله عنه، وصلى على نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إني قلت لكم بالأمس كلاما والله ما قلته إلا من عند نفسي. لما قال بايعنا الصديق فبايعوه، قال هذا كلام من عندي، والله ما وجدته في كتاب الله، ولا كان عندي من رسول الله بذلك عهد، وما أخبرني النبي أن نبايع، لكن أنا اجتهدت وقلت هذا الكلام من عندي، ولكن كيف أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدبر أمرنا، وإن الله قد أبقى فينا كتابه، وما نجد فينا خيرا من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان الفاروق لما قال أبو بكر لسعد بن عبادة: ألم تكن أو ألم تسمع رسول الله يقول إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد؟ وأقر سعد بن عبادة على كلام الصديق. قال عمر: يا معشر الأنصار، أتطيب نفوسكم أن يتقدم أحد على أبي بكر؟ حد يرضى يتقدم على أبي بكر؟ عمر يقول: يا معشر الأنصار، أتطيب نفوسكم أن يتقدم أحد منكم على أبي بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم على أبي بكر. فقال عمر: ابسط يدك. فبسط الصديق يده فبايعه، وبايعه الناس، وكانت هذه البيعة الخاصة من الأنصار. فلما كان يوم الثلاثاء جلس الصديق على منبر رسول الله، وقام الفاروق يخطب في الناس ويقول لهم: والله ما ترك رسول الله خيرا من أبي بكر رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، أيها الناس قوموا فبايعوا أبا بكر. فبايعه الناس جميعا البيعة العامة، وكان هذا برأي الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، واستطاع برأيه وحكمته وحزمه وعزمه وجده أن يجمع الأمة، وجده أن يجمع الأمة على الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما، وتم دفن النبي بعد البيعة العامة، وكان ذلك في يوم الأربعاء بعد أن بايع الناس جميعا، وظل الصديق على المنبر يبايعه الناس تباعا، وكان الزبير وطلحته وعلي كل واحد في بيته، فأرسل إليهم الصديق فجاءوا فبايعوا، واجتمعت كلمة الأمة على الصديق. ومن بعدها ظل الفاروق وزيرا للصديق، وإن شاء الله تعالى نعيش معه في خلافة الصديق. ماذا كان يفعل الفاروق رضي الله عنه وأرضاه؟ وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم على خير في يوم السبت القادم، وأسأل الله أن ينفعنا وأن يجمع كلمتنا وأن يرفع رايتنا وأن يعلي شأننا. وقبل أن أختم الكلام، أذكر إخواني من المسلمين والمسلمات أنه قد آن الأوان أن أنبه وأذكر، ولي مقال على موقع مسجد التوحيد في الكلام عن شم النسيم الذي يأتي في هذا الأسبوع، وأرى كثيرا من المسلمين يستعد ويتهيأ لهذا اليوم، وهو يحكي أو يظن أنه يوم عيد، يسميه البعض بعيد الربيع، والبعض بيوم شم النسيم، الكل يتأهب رجال ونساء، حتى أني رأيت من المسلمين من يشتري ثيابا خاصة ليوم شم النسيم. عجيب عجيب عمى هذه الأمة. وقد حذرنا ربنا عز وجل من أن نتبع أهواء من سبقنا، فقد قال ربنا عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن الهدى هدى الله. قال ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال ربنا عز وجل: فاستقيم ولا تتبعان سبيل المفسدين. فلا يجوز لنا أن نتبع أحدا من غير ملة الإسلام، ولا أن نشارك في أعيادهم ولا أفراحهم. وهذا العيد عيد النيروز، عيد مجوسي لعبدة النيران، وعيد شم النسيم عيد فرعوني، ثم تحول إلى عيد يهودي لبني إسرائيل، ثم تحول إلى عيد نصراني، فاجتمع فيه الضلال من أول الفراعنة إلى اليهود إلى النصارى، فمن شابههم أو شاركهم فهو منهم، كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فعلى كل عاقل، على من أراد أن يحفظ دينه وعرضه وأهله، ألا يخرج في هذا اليوم إن استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يشابههم ولا يشاركهم. بل إن أحد علماء الدين السابقين ابن التركمان الحنفي قال: لا يجوز معاونتهم في أعيادهم، لا بذبح ولا بطبخ ولا حتى بأن تؤجر لهم دابة يستمتعون بها في هذا اليوم. اللي بيأجر الحصان والعربية، وتلاقي المسكين رجل مصلي صايم ومجهز العربية وحطت عليها ورد علشان يوم العيد، كل هذا لا يجوز، لا يجوز معاونتهم ولا إعانتهم على هذا الباطل، لا بطبخ ولا بذبح ولا بإجارة ولا بمعاونة بتهيئ الجو، فكل هذا لا يجوز. بل إن على المسلم العاقل أن يمنع ولده وأن يمنع نساءه. وأنتم تعلمون كم من المصائب، كم من البلايا، كم من الشر يسود في هذا اليوم، وكأن الناس في يوم شم النسيم تباح فيه الحرمات. المرأة، البنت، الولد، الرجل، الصغير، الكبير، كل شيء حلال، اشرب ما تشاء. اللي ما كان يشرب أبدا يشرب في هذا اليوم. لماذا؟ يقول: أنا لا أشرب البيرة ولا أشرب الخمرة ولا أشرب هذه السجارة، لكن هذا اليوم لا، هذا اليوم خاص. حتى مشابهتهم في طعامهم، الفسيخ، الملانة، الحلبة، الخص، البيض الملون، ولا أريد أن أفيل عليكم، إن شاء الله يكون لنا لقاء خاص غدا على القناة نتكلم فيه عن أصل هذا العيد وأساسه وما يجب علينا، لكني أردت أن أذكر إخواني بهذا حتى لا نشترك أو لا نخرج، بل وجب علينا أن ندعو غيرنا وأن نحذر غيرنا وأن ننهى عن المشاركة. ومن كان له أهل أو جار فليكلمه، سائلا ربي أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن يختم لنا بخاتمة الإيمان. شخص قال: حد الله ما أفعل كذا، وأراد بعد ذلك أن يفعله، ماذا يفعل؟ والله إذا كان قال هذه الكلمة هو هذا ليس بيمين، لأن نبينا الأمين أخبرنا أن من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت. لكن لو قال: حد الله ما نفعل، فكأنه يقول بحكم الله وحده لا أفعل هذا الأمر، فهذا يمين. فإن كان الذي حلف عليه خير فليأتي الذي هو خير، وليكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين. هل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم صحيح عندما قال: اللهم اجعل عيشنا رغدا ولا تجعله كدا كدا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا على نفسه، بل قاله لامرأة من الأنصار التي تزودت بجليبيب، قال اللهم اجعل عيشها رغدا ولا تجعله كدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل يجوز التيمم بالتراب الذي على الحائط أو من مكان عليه تراب شيء مركون فتراكم عليه التراب؟ هل يجوز؟ نعم، قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين أن التيمم يجوز بضرب ما على ظهر الأرض، لأن الله تعالى يقول فتيمموا صعيدا، والصعيد هو الأعلى، الشيء الأعلى، صعيدا طيبا الأعلى، لهذا سمي صعيد مصر صعيد لأنه أعلى مصر، أعلى البلد، فسمي صعيد. فقال الشيخ يجوز الضرب على السجادة، يجوز الضرب على الأرض، يجوز الضرب على البلاط، كل ما على يجوز الضرب عليه سواء فيه تراب أو ليس فيه تراب، فيجوز التيمم به، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم صيام يوم السبت؟ قال أهل العلم نهى النبي عن تخصيص يوم السبت بصيام، لكن إذا وافق يوم السبت يوما كيوم عشراء أو كيوم عرفة يجوز صيامه، لكن النهي عن تخصيصه، لأن السبت عيد اليهود فلا يجوز مشاركتهم ولا مشابهتهم، والله تعالى أعلم. هل قصة إسلام عمر بن الخطاب عندما دخل على أخت فاطمة ولطم وجهها عندما قرأت أول سورة طه صحيح؟ هؤلاء ذكرها أصحاب السير وذكرها صاحب صحيح السيرة النبوية، لكن الحديث غير صحيح. هل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إني أشكو إليك لا، حديث ضعيف، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.